بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال: وقد ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى التفرقة بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية بأن الأولى إخطارية والثانية إيجادية. وصل بنا الكلام إلى هذا البحث، وهو بيان الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. شوي شيخ المكفى يصور لا يمشي. ما هو الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي؟ يوجد مسلكان. المسلك الأول أن التغاير بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي تغاير ذاتي، والمراد من التغاير الذاتي أن المعنى الموضوع له لفظ من غير المعنى الموضوع له لفظ. الابتداء، الابتداء اسم ومن حرف، وبعبارة أخرى مدلول من غير مدلول ابتداء. وهذا معنى مدلول الاسم يغاير مدلول الحرف. الموضوع له الاسم غير الموضوع له الحرف. وهذا معنى أن المغايرة بينهما مغايرة ذاتية، بمعنى أن كلا من الاسم والحرف موضوع لمعنى يغاير المعنى الموضوع له الآخر، فالاسم معناه غير معنى الحرف في مرحلة الوضع. المدلول الوضعي للاسم شيء، والمدلول الوضعي للحرف شيء آخر. وهذا الاتجاه هو اتجاه المشهور. في مقابل هذا الاتجاه يوجد اتجاه آخر ذهب إليه صاحب الكفاية. قال: لا توجد مغايرة ذاتية بين الاسم والحرف، والمراد أن المعنى الموضوع له الاسم نفس المعنى الموضوع له الحرف. وبعبارة أخرى لفظ من ولفظ الابتداء وضعهما الواضع لشيء واحد. ما هو ذاك الشيء الواحد؟ الابتداء. كلمة من موضوعة للابتداء، وكلمة ابتداء موضوعة للابتداء. إذن فالموضوع له الاسم وكذلك الحرف أمر واحد، وهذا معنى أنه لا توجد بينهما مغايرة ذاتية. إذن الاتجاه الذي ذهب إليه صاحب الكفاية هو عدم وجود مغايرة ذاتية بين الاسم
والحار. ومعنى عدم وجود المغايرة الذاتية أي أنهما وضعا لمعنى واحد. فإن قلت هذا الاتجاه واضح البطلان وجدانا، لماذا؟ لو كان معنى من هو نفس معنى ابتداء لجاز استبدال أحدهما مكان الآخر، لأنهما مترادفان. وما هو حكم المترادفين؟ جواز الاستبدال. والاستبدال باطل في مقامنا بدليل أنك تقول الابتداء بالملح مستحب عند تناول الطعام، لا تستطيع أن تقول من الملح مستحب. أو إذا قلت الكتاب على الطاولة لا يجوز لك أن تقول الكتاب الاستعلاء طاولة. النار في الموقد لا يجوز لك أن تقول النار الظرفية الموقد. لو كان معنى من هو نفس معنى كلمة ابتداء لجاز استبدال أحدهما مكان آخر. إذن عدم الاستبدال يكشف عن تغاير المعنى الموضوع له كل من الاسم والحال. وهذا ما أكد عليه وأشار إليه سابقا السيد وتطرق إليه في الحلقة الأولى. يقول لا ريب أن هناك اختلافا بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وهذا الاختلاف والتغير اختلاف ذاتي. ومعنى أنه ذاتي أي أن كلا من الاسم والحرف وضع لمعنى يغاير الآخر، لا أنهما وضع لمعنى واحد. طبعا هذا الإشكال يرد، وصاحب الكفاية توجه إلى هذا الإشكال وأجاب عنه. ما هو جوابه؟ موكول إلى الحلقة الثالثة. ولكن المشهور ذهب إلى الاتجاه الأول، وهو أن هناك مغايرة ذاتية بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. يبقى السؤال تفسير هذه المغايرة. هنا اتجاهات متعددة. اقتصر السيد قدس سره على بيان اقتصر السيد في بيان المغايرة الذاتية على بيان المحقق النائيني. قال المغايرة الذاتية تتلخص في أن مدلول الاسم أي المعنى الاسمي هو الإخطار، ومدلول الحرف أي المعنى الحرفي هو الإيجاد، والإيجاد يباين ويغاير ذاتا معنى الإخطار. إذن إذا قيل فسر لنا المغايرة الذاتية، أجاب المحقق النائيني أن المعنى الحرفي هو معنى إيجادي، وأن المعنى الاسمي هو معنى إخطاري. هذا هو بيان المغايرة الذاتية بالنحو الذي سلكه المحقق النائيني. والكلام فعلا في هذا المسلك يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول في بيانه ما معنى الإخطارية وما معنى الإيجادية. الأمر الثاني الدليل على هذا المسلك، برهان هذا المسلك. الأمر الثالث مناقشة هذا المسلك. نأتي إلى الأمر الأول فيما يرتبط ببيان هذا المسلك. ما معنى الإخطارية؟ إخطارية المعاني الاسمية وإيجادية المعاني الحرفية. التفتوا جيدا، لو أخذنا هذا المثال وهو قولنا النار في الموقد، النار مدلول اسمي والموقد أيضا لها مدلول اسمي. كلامنا في مدلول في، في حرف، ما هو مدلولها يعني معناها؟ لا إشكال أن الحرف وهو في مثالنا النار في الموقد، أن الحرف مدلوله الربط الكلامي، أي أنه يربط في مقام الكلام بين النار والموقد. لولا في تحقق الربط والارتباط أو لم يتحقق؟
لم يتحقق.
إذن لا ريب أن مدلول فيه هو الربط الكلامي بين النار والموقد، وهذا معناه أن الذي أوجد الربط الكلام من؟ هو لفظ كلمة في. إذن كلمة في أوجدت الربط الكلامي بين كلمتين هما النار والموقد، وهذا معناه أن في توجد معناها. وما معناها؟ الربط الكلامي، وهذا هو معنى الإيجادية. إذا قلنا أن الحرف مدلول إيجادي بمعنى أن الحرف هو الذي يوجد معناه، ومعنى الحرف ما هو؟ الربط الكلامي، هو الذي يوجد المعنى. بينما إذا جئنا إلى الاسم، الاسم لا ريب أنه له معنى قبل مرحلة الكلام، قبل مرحلة الاستعمال، قبل مرحلة النطق، قبل مرحلة التكلم. النار لها معنى متقرر أو ليس لها معنى متقرر؟ لها معنى. إذا استعملها المتكلم كان معنى ذلك أنه فقط يخطر المعنى في ذهن السامع، لا أنه يوجد المعنى، فإن المعنى موجود قبل مرحلة الكلام. يعني نطقت بلفظ النار أو لم تنطق بلفظ النار، نطقت بلفظ الابتداء كاسم أو لم تنطق بلفظ الابتداء. الابتداء له معنى قبل مرحلة الكلام أو لا يوجد له معنى؟ يوجد له معنى قبل مرحلة الكلام. أما في، يقول في ليس لها معنى قبل مرحلة الكلام، إنما معناها يوجد بالكلام. ما هو معنى الربط؟ على نحو الظرفية، على نحو الابتدائية، على نحو الانتهاء، على نحو الاستعلاء وهكذا. إذن الحاصل أن قولنا الأسماء معاني إخطارية، ما معنى ذلك؟ أي أن الاسم له معنى متقرر سابق عن على النطق، له معنى متقرر قبل الكلام، وإنما دور الكلام دور اختار، اختار هذا المعنى الثابت. أما الحروف في، إلى، على، قبل مرحلة الكلام لا معنى لها، إنما معناها يوجد بالكلام. فالحرف يوجد معنى في مرحلة الكلام، وما هو معنى؟ الربط الكلام. وهذا معنى أن الحروف معاني إيجادية، أي أن الحرف هو الذي يوجد معناه في مرحلة النطق والاستعمال والكلام، وأن الأسماء معاني اسمية بارية أي أن لها معنى متقرر قبل الكلام والتكلم، وإذا تكلم الإنسان دوره اختار. أما في الحروف إذا تكلم فهو يوجد المعنى، يوجد معناها. أما الأسماء معناها موجود قبل النطق والاستعمال والتكلم. ما واضح الفرق؟ هذا هو الفرق بين الإخطارية والإيجادية. يقول المحقق النائني: الحروف معاني إخطارية، بمعنى أن الحرف في مرحلة النطق والتكلم يوجد معنى، وقبل مرحلة التكلم لا تقرر للمعنى. إذن بالكلام يتحقق المعنى، ينوجد المعنى. أما الاسم تكلمت أو لم تتكلم فالمعنى ثابت قبل مرحلة الكلام، وليس الكلام إلا يقوم بعملية اختار هذا المعنى المتقرر سابقا. أما الحروف ليست إيجادية. ما الدليل على ليست إخطارية؟ الأمر الثاني، ما الدليل؟ ما هو البرهان؟ يقول المحقق النائني: المعاني على قسمين، إما إخطارية وإما يعني إما أن يكون المعنى له تقرر، له ثبوت قبل الكلام فيكون إخطارية، أحسنتم، أو ليس له تقرر قبل الكلام وإنما تقرره حين الكلام فيكون إيجادية، ولا يوجد قسم ثالث. إذن المقدمة الأولى في البرهان أن المعاني إما إخطارية وإما إيجادية. الحروف ليست إخطارية فيتعين أن تكون إيجادية لأن القسمة حاصرة. يبقى الكلام كيف ننفي كون الحرف معنى إخطاري؟ لأننا متى ما نفينا أنه إخطاري ثبت أنه إيجادي وهو المطلوب. إذن مصب البرهان نريد أن ننفي أن الحرف إخطاري. ما الدليل على النفي؟ نقول دليل الخلف بيانه: لو كان الحرف معنى إخطاريا. نسألكم ما معنى أنه إخطاري؟ يعني أن له معنى قبل الكلام، يعني له معنى مستقل. وإذا كان له معنى مستقل إذن أصبح من المعاني مستقلة، والمعاني الاستقلالية خلف كونه حرفا، لأن الحرف معنى نسبي وليس معنى استقلالي. أسسنا منذ الحلقة الأولى أن الحروف معاني نسبية، معاني ربطية، يعني موجود في غيره. أما الأسماء معاني مستقلة موجودة في نفسها. لو كان الحرف له معنى مستقل قبل التكلم لانقلب إلى أن يكون اسما وهو خلف كونه حرفا. إذا المقتضى أنه حرف يعني لا يلحظ لحاظا مستقلا، وإذا لم يلحظ لحاظا مستقلا إذن ليس له معنى متقرر قبل الكلام، وإذا لم يكن له معنى متقرر قبل الكلام كان معنى إيجادي وليس إخطاري. إذن لو ادعي أنه إخطاري للازم أن يكون له تقرر قبل الكلام، وإذا كان له تقرر قبل الكلام لازم أنه يلحظ لحاظا مستقلا، وإذا لحظ لحاظا مستقلا انقلب إلى كونه اسما وهو خلف كونه حرف. المفروض أنه حرف، والواضح البرهان. فثبت أن الحروف معاني إيجادية وليست معاني إخبارية. ومعنى أنها إخبارية إيجادية أي أن معناها لا يتحقق إلا في مرحلة الكلام، وأما قبل الكلام لا تقرر لمعانيها. قال: وقد ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى التفرقة بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية بأن الأولى الإسمية إخطارية والثانية إيجابية، ويستفاد من ظاهر كلمات مقرري بحثه. المحقق النائيني له تقريران، التقرير الأول يحمل اسم أجود التقريرات بقلم السيد الخوئي، والتقرير الثاني يحمل اسم فوائد الأصول للشيخ الكاظمي، وكلاهما علمان أن مراده، مراد المحقق النائيني بكون المعنى الإسمي إخباريا، ما هو؟ ما معنى الإخبارية؟ أي أن الإسم يدل على معنى ثابت في ذهن المتكلم في المرتبة السابقة على الكلام، يعني قبل الكلام هناك تقرر للمعنى، وليس دور الإسم إلا الإخبار، إخبار هذا المعنى الثابت قبل الكلام، إلا التعبير عن ذلك المعنى، التعبير عن إخطار المعنى. ومراده بكون المعنى الحرفي إيجاديا أن الحرف أداة للرب، يعني ما معنى أداة للرب؟ يعني مدلول الحرفي مدلول بعبارة أداة، مدلول الحرف هو نفس الرب، ليس في مدلوله إلا الربط، الربط الكلامي بين الكلمات، مدلول على الربط، مدلول إلى الربط، مدلول من الربط، مدلول على الربط بين المستعلى والمستعلى عليه، مدلول من الربط بين المبتدأ والمبتدأ من، مدلول إلى الربط بين المنتهى والمنتهى إليه، مدلول في الربط بين الظرف والمفروض. أن الحرف أداة للربط بين مفردات الكلام، فمدلول الحرف هو نفس الرابط الواقع في مرحلة الكلام. إذن قبل الكلام يوجد معنى للحرف أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن الحرف يوجد معنى ومعناه هو الرب، وقبل الكلام لا تقرر للمعنى، ولا يعبر عن معنى أسبق رتبة عن من هذه المرحلة، يعني قبل مرحلة الكلام لا يوجد تقرر للحرف لمعنى الحرف، لا يثبت معنى للحرف. إذن متى يتحقق المعنى؟ حين الكلام، يعني حينما تنطق بلفظ في، حين تنطق بلفظ إلى، حين تنطق بلفظ على، فعلى وإلى ومن وفي توجد معنى، ومن هنا يكون الحرف موجدا لمعنى، وقبل النطق به ماذا؟ لا تقرر له، لأن معناه ليس إلا الربط الكلامي الذي يحصل به بالحرف بالكلام. ما واضحة فكرة المحقق النائي؟ الأمر الثالث أشكل عليها السيد الخوئي بأن هذا التفسير واضح البطلان، والوجه في ذلك يقول: سلمنا أن مدلول الحرف هو الربط. مدلول الحرف هو الربط في مرحلة الكلام. ولكن هنا سؤالنا، هذا الربط كيف تحقق؟ لم يتحقق عن طريق إعجاز. هذا الربط الذي حققه المتكلم بأي وسيلة حققه؟ حققه بالحرف. والمتكلم لماذا اختار حرف في ولم يختار حرف على؟ ألا يكشف ذلك أن هناك معنى متقرر قبل الكلام هو الذي جعل المتكلم يختار حرف في؟ إذا لو لم يكن لفي، هكذا التعبير، لو لم يكن للفظ في معنى لم يأتي به المتكلم في جملة النار في الموقف. ولو لم يكن لكلمة إلى قبل الكلام معنى لم يأتي بها في قوله سرت من البصرة إلى الكوفة. إذن بهذا المعنى لا فرق. كما أن الأسماء قبل مرحلة الكلام قبل التكلم لها معنى متقرر، أيضا
الحروف
قبل مرحلة الكلام في لها معنى وإلى لها معنى. ولهذا هو يختار في ولا يختار ولا يختار إلى. وبهذا المعنى إذن يوجد فرق أو لا يوجد؟
لا يوجد فرق
من هذه الجهة. فكما أن الاسم كالابتداء كالانتهاء كالظرفية، هذه أسماء، هذه الأسماء النار الموقد لها معاني ثابتة قبل مرحلة الكلام، كذلك الحروف قبل أن ينطق في لها معنى في ذهن السامع وإلى لها معنى في ذهن السامع. إذن كيف يأتي المحقق النائني ويقول أن في ليس لها معنى إلا حين تكلم والكلام؟ يقول السيد أخوي لا، قبل التكلم في لها معنى وإلى لها معنى تماما كالأسماء، فلا فرق بينهما. إذن علينا أن نبحث عن فرق جوهري آخر بين الاسم والحرف، وهذا الفرق لا يسمح أن يكون فرقا لأنه لا فرق بين الاسم والحرف. فكما أن الاسم له معنى متقرر قبل مرحلة الكلام فكذلك الحرف. واضح الإشكال؟ والإشكال دقيق إنصافا. وهذا المعنى من الإيجادية للحرف واضح البطلان. لماذا؟ لأن الحرف وإن كان يوجد الربط في مرحلة الكلام، بعبارتي سلمنا أن مدلول الحرف هو الربط، هذا لا إشكال فيه، نسلم، ولكنه إنما يوجد ذلك، يعني إنما يوجد الحرف ذلك أي الربط بسبب ماذا؟ بسبب أن الحرف يدل على معنى، يعني له معنى متقرر، وليس بسبب أنه معجز خارق للعادة مثلا، أي على الجانب النسبي، يعني فيه تدل على الجانب النسبي، يعني على النسبة الظرفية وإلى النسبة الانتهائية. والربط في الصورة الذهنية، ما معنى في الصورة الذهنية؟ بمعنى قبل أن ينطق المتكلم بلفظ في ولفظ إلى متقرر، معنى لفي في ذهني وليس متقرر، متقرر. ونسبته إلى الربط القائم في الصورة الذهنية على حد ربط الاسم بالمعاني الاسمية، يعني كما أنه في الذهن يوجد معنى للأسماء قبل الكلام كذلك الحروف لها معاني قبل مرحلة تكلم الداخل في تلك الصورة. فلا تصح التفرقة بين المعاني الإسمية والحرفية بالإخطارية والإيجادية. السيد الشهيد في الحلقة الثالثة يقول: لو فسرنا كلام المحقق النائيني بالإخطارية والإيجادية بهذا المعنى، وهو أن إيجادية الحروف بمعنى أن ليس لها معنى قبل مرحلة التكلم، والإخطارية بمعنى أن لها معنى قبل مرحلة التكلم، لو فسرنا كلام المحقق النائيني بهذا التفسير الذي فهمه من؟ السيد الخوئي أو مقرري بحثه. نعم، الإشكال واضح وبعيد جدا أن المحقق النائيني يأتي بهذا التفسير الواضح البطلان. إذن ما هو مقصود المحقق النائيني؟ ليس هذا الذي فهمه مقرر أبحاثي، بل المحقق النائيني يريد معنى دقيقا للإخطارية والإيجادية، غير هذا المعنى الواضح البطلان. ما هو ذاك المعنى الذي يقول السيد معنى دقيق ولطيف جدا ويناسب فكر المحقق النائيني؟ هذا ما يأتي بيانه في الحلقة الثالثة. إذن هؤلاء ما استوعبوا كلام المحقق النائيني على نحو الدقة، لهذا أشكلوا بهذا الإشكال. لهذا يقول: نعم، هناك معنى آخر دقيق ولطيف لإيجادية المعاني الحرفية تتميز به عن المعاني الاسمية، تأتي الإشارة إليه في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها. في هذا المقطع لا يأتي بجديد يضاف على ما ذكره في الحلقة الأولى. حاصل المطلب: عندنا لفظان، لفظ من ولفظ الابتداء. لا ريب أن مدلول من لا يرادف مدلول الابتداء، يعني لم يوضع لمعنى
واحد.
ما الدليل على ذلك؟ ما تقدم، عدم جواز الاستبدال. إذن ما العلاقة بين من والابتداء؟ نقول علاقة الموازاة. ليس من مرادفة لمعنى الابتداء، بل لفظ من يوازيها الابتداء وليس يرادفها، وإلا لو كان الابتداء ومن مترادفين لجاز استبدال أحدهما مكان آخر، مع أن الاستبدال غير جائز وجدانا. كل حرف نجد تعبيرا اسميا موازيا له، فإلى ماذا يوازيها في الأسماء؟ انتهاء. ومن يوازيها؟ لا، لاحظ لم يعبر ترادف، يوازيها ابتداء، وفي توازيها ظرفية، وعلى استعلى، وبل ضربية. وعلى الرغم من الموازاة، فإن الحرف والاسم الموازي له ليس، يعني لم يوضع لمعنى
واحد.
ما الدليل؟ بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما في موضع الآخر، كما هو الشأن في المترادفين. المترادفان من أحكامهما جواز الاستبدال، جاء إنسان جاء بشر، رأيت أسد رأيت غضنفر، والسبب في ذلك، السبب في عدم الترادف، أن من مدلول نسبي ربطي، والابتداء مدلول اسمي، والمدلول الاسمي معنى مستقل، والمدلول الحرفي معنى رابع، وأحدهما غير الآخر. والسبب في ذلك يعود إلى أن الحرف يدل على ما معنى يدل على النسبة؟ يعني مدلوله النسبة، النسبة الظرفية، النسبة الاستعلائية، النسبة الابتدائية. والاسم يدل على مفهوم اسم يعني مستقل، يعني موجود في نفسه، أما الحرف موجود في غيره، يوازي تلك النسبة ويلازمها. ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يفصل مدلول إلى عن طرفين. ما معنى أن لا يمكن؟ يعني لا يمكن أن يلحظ المعنى الحرفي لحاظا مستقلا. إذن كيف يلحظ؟ دائما ضمن، وهذا معنى موجود في غيره وليس موجود في نفسه. هذا تقدم في بحثنا الماضي وأيضا في الحلقة الأولى، لأن النسبة لا تنفصل عن، يعني لا يمكن أن تلحظ النسبة مجردة عن أطرافها. وهذا معنى ما تكرر سابقا، لا يمكن أن تلحظ الهيئة مجردة عن المادة، لا يمكن أن تلحظ الهيئة، الصورة يجب أن تكون ضمن المادة، لأن النسبة لا تنفصل عن طرفيها. بينما بالإمكان أن تلحظ كلمة الانتهاء يعني كمعنى اسمي لحاظا مستقلا بمفردها ونتصور معناها من دون أن تنضم إلى كلمة أخرى أو في جملة. يقول هذا المعنى أيضا ينطبق على الهيئات، هيئات الجمل أساسا، حتى الهيئة، الهيئة معنى نسبي، كل معنى نسبي، لا يمكن أن يلحظ لحاظا مستقلا. ونفس الشيء نجده في هيئات الجمل مع أسماء موازية لها. فقولك زيد عالم، هذه جملة اسمية تامة بمعنى يصح السكوت عليها، خبرية بمعنى تحتمل الصدق أو الكذب. زيد عالم، هذه الجملة التامة الخبرية ما هو مدلولها؟ مدلولها الإخبار بعلم زيد، مدلولها ثبوت العلم، مدلولها الإخبار. التفتوا جيدا للمطلب، هذا المدلول من أين أخذناه؟ أخذناه من هيئة الجملة، من هذا الترتيب، تقديم المبتدأ على الخبر. لهذا يقال الإخبار بعلم زيد مدلول من؟ مدلول هيئة الجملة الخبرية. أما إذا قلت عالم زيد، نستفيد الإخبار هنا ولا نستفيد؟ إذا التفت جيدا، إذن هذا المعنى، هذا المدلول وهو الإخبار بعلم ثبوت العلم لزيد، هذا المدلول من أين استفدناه؟ من الهيئة الموجودة ضمن المادة، من الهيئة، هيئة الجملة الخبرية. جيد، الهيئة معنى نسبي. لماذا الهيئة معنى نسبي؟ لأن الهيئة لا تتصور منفصلة عن المادة، موجودة في غيرها، إذن وجود رابط. المدلول الإخبار بعلم زيد، هذا معنى اسمي أو حرفي؟ الإخبار بعلم زيد، هذا مدلول اسمي. ولهذا يقول هذه الجملة تغاير مدلولها، تغايرها بأي معنى؟ أن الإخبار بعلم زيد اسمي والهيئة حرفية. فقولك زيد عالم إخبار بعلم زيد، لاحظ، فالإخبار بعلم زيد الذي هو مدلول تعبيرا اسم، يعني معنى اسمي عن مدلول هيئة زيد عالم، زيد عالم دال، والإخبار بعلم زيد هو المدلول، هيئة زيد عالم هي الدال، إلا أنه لا يرادفه، يعني زيد هيئة زيد عالم، هيئة الجملة الخبرية لا ترادف المدلول الاسمي، وهو قولنا الإخبار بعلم زيد، ثبوت العلم لزيد، لوضوح أنك لو نطقت بهذا التعبير الاسمي لكنت قد قلت جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها. يعني كأنك إذا قلت هكذا الإخبار بعلم زيد، هاي جملة تامة أو ناقصة؟
ناقصة.
مع أن زيد عالم
تام.
إذن بينهما ترادف أو لا يوجد ترادف؟
لا يوجد
ترادف. زيد عالم جملة تامة، أما الإخبار بعلم زيد جملة ناقصة. الإخبار بعلم زيد ماذا به؟ حرام مستحب فيه تضليل وهكذا. إلا أنه لا يرادف لوضوح أنك لو نطقت بهذا التعبير الاسمي وهو الإخبار بعلم زيد لكنت قد قلت جملة ناقصة لا يصح السكوت عليه. بينما زيد عالم جملة تامة يصح السكوت عليها، وهذا يكشف عن عدم الترادف. تنوع المدلول التصديقي يأتي الكلام عليه. تم الكلام في المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله.